بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للحافظ ابن جماعة رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق بحي الصفا بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال المؤلف رحمه الله: السابع أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية.
نعم، لازلنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم، ولازلنا في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وهو الباب الثامن وكما تقدم أنه عقد في هذا الباب عقد ثلاثة فصول. الفصل الأول في أدابه في نفسه، قال: وهو 12 نوعاً، وهذا هو النوع السابع. وقد مضى معنا النوع الأول: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن. الثاني: أن يصون العلم كما صانه علماء السلف. الثالث: أن يتخلق بالزهد في الدنيا وليقلل وليقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله. الرابع: أن ينزه علمه من جعله سلماً يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية. الخامس: أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا وعن مكروهها عادة وشرعا. السادس: أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. السابع وهو الذي معنا اليوم بإذن الله جل وعلا: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. وهذا هو ما ينبغي عليه أن يكون عليه طالب العلم في يومه وليلته، أن يكون موظفاً لهذه الفضائل الواردة في النص الشرعي، أن يكون موظفاً له، أن يكون موظفاً لها على نفسه في يومه وليلته. فما يسمع بما يقرب إلى الله جل وعلا إلا ويكون من أحرص الناس على الدخول فيه والحرص عليه والجد والاجتهاد في تطلبه. نعم. قال: فيلازم
تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة.
نعم، هذا كله مما ينبغي على طالب العلم مراعاته والاهتمام به والحرص عليه، كما قد مضى معنا: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فيوظف هذا المنقول في الوحي المطهر على نفسه في يومه وليلته منذ أن يصبح وحتى يمسي، يحرص على هذا. وقد اهتم أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى بهذا الباب اهتماما عظيما، وصنه فيه المصنفات الجليلة، ومنها ما هو مفرد ومنها ما هو مستقل. ومن أشهر ما صنف في هذا الباب كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وهو أحد الكتب المودعة في كتابه العظيم السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة. وكذلك كتاب مستقل لابن السني، عمل اليوم والليلة لابن السني. والمؤلفات كما ذكرت قبل قليل كثيرة في هذا الباب، كثيرة في هذا الباب. ومن المؤلفات النفيسة كذلك في هذا الباب كتاب الحافظ المنذري، الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، ذكر فيه مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرغب الإنسان في القول أو الفعل وما يرهبه عن القول أو الفعل. وقد اعتنى به العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وميز صحيحه من ضعيفه، فهو من الكتب العظيمة النافعة التي حري بطالب العلم أن يحرص عليها، أن يحرص عليها. نعم.
قال رحمه الله: كان مالك رضي الله تعالى عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني.
الله أكبر.
وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه. وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أورد جملة مما أثر عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وعن أحوالهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وشاهد أو مناسبة هذا لما ذكر مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من العبادات التي يحرص عليها طالب العلم، لما قال: ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام، قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات العظيمة والتي جاء الترغيب بها في الشرع المطهر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه بها الرب جل وعلا عشرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه. وجاء في الحديث لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأمر أصحابه أن يتقاربوا إليه، لما رقى الدرجة الأولى قال: آمين. لما رقى الدرجة الثانية قال: آمين. لما رقى الدرجة الثالثة قال: آمين. ثم نزل. استغرب الصحابة رضوان الله عليهم هذا الصنيع، وأنهم ما قد رأوا هذا منه فيما مضى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قد عرض له، فلما رقى الدرجة الأولى قال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قال: قلت آمين. فلما رقى الدرجة الثانية قال: يا محمد، بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قال: قلت آمين. فلما رقى الدرجة الثالثة قال: يا محمد، بعد من أدرك والديه أو أحدهما الكبر ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال: قلت آمين. والشاهد أن جبريل دعا، قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمن على هذا، على هذا الدعاء. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم في حياته وبعد موته، ومن أعظم القربات التي يتقرب بها المرء إلى ربه جل وعلا كثرة صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أحوال بعض سلفنا رضوان الله عليهم مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله المصنف. مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني. وجاء عنه رضي الله عنه ورحمه، أي الإمام، أعني الإمام مالك، أنه ما كان يجلس للدرس إلا بعد أن يتوضأ ويلبس أحسن ما عنده من الثياب ويتطيب ثم يجلس للناس ويحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض سلفنا إذا ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرق رأسه مهابة وإجلالا لمقامه صلوات الله وسلامه عليه، وبعضهم كان يحتاط إذا ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينهي حديثه الذي يحدث به عن رسول الله إلا ويذكر كما ذكر أو كما جاء أو بنحو من هذه العبارات التي تدل على الاحتياط عند التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء في الحديث حديث من الذي قال له إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك وماذا؟ ويقضى دينك. حديث من؟ ها؟ حديث أبي بن كعب، كم أجعل لك من صلاتي؟ فذكر كذا وكذا وكذا، في آخر الحديث قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن ماذا؟ تكفى همك ويقضى دينك. قال أهل العلم، وهناك شرح نفيس للحافظ ابن حجر على هذا الحديث وهو مطبوع، شرح مستقل، قال أهل العلم أي أن له وقتا، كان له وقت يدعو الله جل وعلا ويذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر شيئا أو يخصص جزءا من هذا الوقت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الحديث لما قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، أي هذا الوقت الذي خصصته أجعله فقط في الصلاة عليك عليه الصلاة والسلام. فجاء قوله صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويقضى دينك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة، لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما.
نعم. قال وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. لا تنثروه نثر الدقل، التمر الردي كيف ينثر، ولا تهذوه هذ الشعر وقفوا عند عجائبه. قف يا عبد الله عند كلام ربك جل وعلا، تدبر، تفكر، تأمل، فإنه كلام رب الأرباب، كلام الله جل وعلا. القرآن تكفل الله بحفظه، القرآن جعل الله سبحانه وتعالى الهداية لمن تمسك به والسعادة لمن اعتصم به والفوز والفلاح لمن سار على هديه. القرآن كتاب ربنا جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، هذا في حديث جابر. وفي حديث أبي هريرة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. القرآن مما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من جبريل وجبريل أخذه من رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه فحمله عنه أصحابه الكرام، وهكذا لا زال يأخذه المتأخر عن المتقدم واللاحق عن السابق. يقول هنا: وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفلت. وما أكثر الأعمال اليوم، وما أكثر الأشغال اليوم، فليحرص المرء على كتاب ربه جل وعلا، وليضع نصب عينيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لما تجلس وتقضي الساعة والساعتين والثلاث والأربع وأنت مع كتاب ربك جل وعلا، فأنت من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا تظن أن هذا يذهب، بل يبقى لك مدخرا: ارقى ورتل، ارقى وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية ماذا كنت تقرأها في الجنة. يحصل لك هذا على رؤوس الأشهاد. فيحرص طالب العلم على كتاب الله جل وعلا. قال: والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به ولو كان قليلا، ولو كان قليلا 10 دقائق، لكن حافظ عليه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لو 10 دقائق، لكن حافظ عليه. فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة، أو الثلاثاء نعم والجمعة، لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما في ذاك الزمن. واليوم كنا فيما مضى قديما كان الجمعة ثم الخميس الجمعة، واليوم الجمعة والسبت. نعم.
وقراءة القرآن في كل 7 أيام ورد حسن. وورد نعم. في الحديث
نعم جاء في الصحيح نعم
وورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال: من قرأ القرآن في كل 7 أيام لم ينسه قط. 8 معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.